بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل يا أخواني بشرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبو الحسين، المتوفى سنة 1206 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وانتهينا بالأمس من شرح الأصول الثلاثة، واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ القواعد الأربع وما يكون فيه من يعني تكرار، وما يكون فيه من تكرار يعني لبعض المسائل فإننا يعني نتجاوز عنها أو نحيلها إلى ما سبق ذكره. تفضل يا شيخ عبد العزيز، كل واحد يقرأ قليلا يعني. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.
فإن هؤلاء ما عندك هذا؟ نعم. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا بدأ بالبسملة، وتكلمنا بالأمس بالبسملة يا علي، تذكر الكلام في البسملة؟ قلنا أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لا تقال كاملة إلا في موضعين. الموضع الأول عند كتابتي، عند كتابة الرسائل والكتب، والموطن الثاني عند بداية السور، صح؟ وأيضا وش تكلمنا في البسملة فيه؟ أنها لا تقال عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، وإن كان بعض العلم قال ذلك مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الإسلام النووي، وأنهم يقولون يعني أنها زيادة خير على خير، لكن قلنا أنها لا تقال. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله يعني بسم الله، وهذا هو يعني إن شاء الله الذي ثبت يعني في كثير من النصوص وثبت في كثير من المواطن. فالبسملة كاملة لا تقال إلا في الموطن، تكلمنا عنها بالأمس. طيب، يقول هنا رحمه تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا من حسن تصنيف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى، أنه يبتدئ رسائله ومؤلفاته بالدعاء لطلاب العلم، وهذا أيضا يعني من حسن عهده بإخوانه المسلمين وحسن تعامله وتلطفه معهم، أنه يدعو لهم. وكما قال أهل العلم أن الدعاء هدايا النفوس، أن الدعاء هدايا النفوس. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا بارك الله عز وجل في العبد، نعم، وفتح عليه يعني مغاليق الأمور، أصبح نافعا أينما حل وأينما نزل. البركة هي الزيادة والنماء، البركة هي الزيادة والنماء، فيزيدك الله عز وجل من العلم النافع، ويزيدك الله عز وجل من الخشوع والخضوع والتواضع لإخوانك، والتواضع لمشايخك، والتواضع يعني من بينك وبينهم رحم العلم. هذا أمر مطلوب، فالعبد دائما وأبدا يسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره، وأن يبارك في عمله، وأن يبارك في ماله، وأن يبارك في أولاده. كل ذلك يعني إن حصل على العبد حلت عليه بركة الله عز وجل، وزاده الله عز وجل من فضل. ثم قال: أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. صدق رحمه الله تعالى لما قال: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. تكلمنا بالأمس أن الشكر والصبر هو الدين، وذلك كما نقل ابن القيم رحمه تعالى عن الإمام أحمد في مدارج السالكين، قال أن الصبر نصف الدين، وقال أيضا ابن القيم أن الشكر نصف الدين، واستنبط ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان أيها الأخوة يدور بين الصبر وبين الشكر، بين الصبر وبين الشكر. والصبر ليس فقط يعني تظنه، لا تظنه سهلا، الصبر صعب، الصبر صعب، الصبر مر كسمه، لكن عواقبه أحلى من العسل. وذلك الصبر واجب بإجماع المسلمين، الصبر على المصائب واجب بإجماع المسلمين. أيضا كما أنه واجب أيضا يعقب الله عز وجل فيها الأجور الكبيرة.
والعصر
نعم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتواصون بالصبر. والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضل الصبر كبير جدا. وذلك إذا أصيب الإنسان ببلية ومصيبة وآفة وهم وغم فإنه يكون على أربعة أحوال. إما يتسخط على أقدار الله عز وجل إذا ابتلي الإنسان يكون على أربعة يترتب عليه أربعة. إما أنه يتسخط على أمر الله عز وجل وأقدار الله عز وجل وهذا نسأل الله السلامة والعافية منكر ومحرم وربما يجره إلى الكفر والعياذ بالله. والثاني أن يصبر وهذا الصبر هو الواجب بإجماع المسلمين. والأمر المستحب بعد الصبر أن يرضى
تحمد الله
يرضى نعم أن يرضى على ما أصيب به من بلاء يرضى
الحمد لله
يقول الحمد لله ويرضى بما قسم الله عز وجل عليه وبما أنزل عليه من مصيبة ومن بلاء زين. والأمر الرابع وهو أكملها وأحسنها أن يشكر الله عز وجل. أشكر الله على المصيبة نعم أشكر الله على ما ابتلاني به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصيب بهم أو بغم أو بمصيبة كان يقول إيش الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. هذه أربعة أمور. وذلك بعض العلم كما ذكر ابن قاسم رحمه تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد نعم عفوا في حاشيته على الروض في حاشيته على الروض يذكر أن يعني هناك أمور مستحبة تكون أفضل من الواجب أمور مستحبة تكون أفضل منها هذا. فالشكر والرضا أفضل من الصبر مع أنهما مستحبان صح ولا لا؟ لكن الصبر واجب عبد الله معنا الصبر واجب لكن الشكر والرضا ها عند نزول المصائب مستحب فصار المستحب هنا أفضل من الواجب. كذلك في الوضوء الغسل إذا غسلت يديك وإذا غسلت وجهك الواجب كم؟ مرة وما زاد على الواجب فهو مستحب والمستحب أفضل واضح ولا لا؟ كذلك الختان ذكر ابن قاسم ست أو سبعة مسائل. الختان إذا ولد المولود الذكر فإنه يستحب ختنه أن يختتن التطهير يعني يطهرونه لكن إذا وصل إلى البلوغ فإنه يجب إذا بلغ يجب. فالمستحب هنا أفضل من الواجب. ابتداء السلام مستحب ورده واجب بالإجماع أي أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وذكروا أيضا إيش مسألة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش ذكروا أيضا في مسألة ذكر خمس أو ستة مسائل ارجعوا لها. طيب فهنا الصبر واجب إذا ابتلي صبر والصبر سبحان الله يعقب العبد راح ويرضى فيه عن الله عز وجل ويخلفها الله عز وجل خير. يقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هلا علي
شيخنا الحين إذا واحد مثلا ابتلى بمرض
إيه
وهو الرجال مثلا ظالم سوي له شيء وابتلى
إذا ابتلي الظالم بمرض
قال هذا عقوبة ولا
إيه هذه يعني إذا ابتلي أحد من الناس بمصيبة بمرض أو بشيء مما يبتلى الله مما يبتلى الله عز وجل به عباده يقول العلماء ابن القيم وغيره يقول إن كان هذا الرجل صاحب صلاح وصاحب طاعة وصاحب عبادة فإنه يكون ما نزل به من بلاء تكفيرا لذنوبه ورفعة له في الدرجات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل واضح. وإن كان ظالما فاجرا عاصيا متعد على المسلمين ظالما فإن هذا يكون له إيش عقوبة ونكالا له في الدنيا قبل الآخرة واضح. طيب ثم قال وإذا أذنب استغفر. إيه نعم إذا أذنب استغفر هذا عنوان السعادة. فإن الاستغفار والتوبة من الذنب واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل فالمجلس مئة مرة ويقول استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واضح. طيب ثم قال نعم تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا انتهينا من البسملة. قال اعلم ارشدك الله
اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت
حسبك هنا يقول رحمه تعالى اعلم أرشدك الله. قلنا أن هذا الدعاء منه تلطف أن الحنيفية ملة إبراهيم كما قال الله عز وجل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. فالحنيفية هي الميل عن الشرك والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أبو الأنبياء وكل الأنبياء جاءوا من ذريته عليه الصلاة والسلام. فالحنيفية ملة إبراهيم يعني لما قال اليهود والنصارى انتسبوا لإبراهيم قالوا إيش رد الله عز وجل عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فينتسبون إليه زورا وبهتانا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفي مسلم مائلا عن الشرك موحدا لله عز وجل والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام جاءوا بالحنيفية السمحة كما قال عليه الصلاة والسلام جئتكم بها. ف ومن يبتغي أيضا قال الله عز وجل ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل أيضا قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صح ولا لا؟ فالحنيفية هي ملة إبراهيم وهي دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام. فالحنيفية هي ملة إبراهيم وهي الإسلام وهي الميل عن الشرك وهي التوحيد. واضح؟ طيب. ثم قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدون. تفضل. ثم قال فإذا عرفت
أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
إيه نعم العبادة لا تسمى عبادة علي معناه العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قد تسمى عبادة لكنها ليست العبادة التي يريدها الله عز وجل عبادة لغة. ها فإذا واحد يعبد الله عز وجل ويصلي على القبور عند القبور ويعبد القبور هذا تعبد لله. صح ولا لا؟ هو يزعم أنه تعبد لله لكن عبادته هذه باطلة. نعم اسمه تعبد وعبد لكن هذه العبادة ليست هي العبادة التي يريدها الله عز وجل ليست هي العبادة التي يريدها الله عز وجل. وإن سماه عبادة وإنما العبادة الصحيحة التي تقرب العبد من ربه جل وعلا والعبادة التي نحن مأمورون بها هي العبادة التي تكون مقترنة بالتوحيد والتي تتكون والتي يكون فيها شرطان الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة كما قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وقد صنف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها العبودية جميلة جدا وشرحها جمع من العلم وفيها شرح عليها شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي شرح جيد أنصحكم بالرجوع إليه. نعم. ثم قال كما أن الصلاة تسمى صلاة إلا مع الطهارة يعني لو جاء الآن رجل وصلى لو جاء الآن دخل عينه رجل إحنا في المسجد الآن دخل عينه رجل وصلى ونعلم أنه ما هو على طهارة هو يقول صليت لكن صلاته باطل ما تسمى صلاة. مثل الرجل الذي جاء وصلى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم لما صلى سلم ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له لا نقول ما رد عليه لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع وصل ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. صح ولا لا؟ هو يقول صليت لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع وصل فإنك لم تصلي. نسأل الله السلامة. وذلك يعني معلوم معروف. نعم. ثم قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. لماذا؟ لأن الشرك يا إخواني كما قلنا بالأمس وش تعريفها يا علي؟
الشرك هو
صرف
العبادة لغير الله.
صرف أي نوع من أنواع العبادة
لغير الله.
الشرك شنو يا عبد العزيز؟
صرف أي نوع من العبادة
أي نوع من أنواع العبادة لغير الله لغيره. يقول هنا
نوعان الشرك
أكبر وأصغر. يقول هنا إيش؟ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. وهذا هو المعلوم المعروف لماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل أن ابن القيم رحمه تعالى يقول بالإجماع أن هناك من السيئات ما يحبط الحسنات. من السيئات بالإجماع هناك من السيئات ما يحبط الحسنات، على رأسها الشرك. ثم يعني رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا أولا الشرك، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، ها، وقال الله عز وجل أيضا في الثانية التي هي الرفع صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية سبحان الله العظيم لما نزلت ذهب إلى بيته ثابت بن قيس بن شماس، ذهب إلى بيته وأخذ يبكي يقول حبط عملي. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين ثابت؟ قال يا رسول الله في بيته يبكي يقول أن عمله حبط لأن صوته كان جهوري. فقال ادعوه فهو من أهل الجنة، وهذا دليل على أنه مبشر في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حياته أمامه ورد قوله، وبعد وفاته كما يقول ابن القيم رد سنته والاعتراض على قوله، نسأل الله السلام وعافية. فهذا كله محبط للأعمال. وكذلك مما يحبط الأعمال وش ذكرنا قبل قليل، ها، قذف المحصنة، كما قال حذيفة رضي الله عنه قال قذف المؤمنة المحصنة يحبط عمل 100 سنة، وعقوق الوالدين وغيره كل السيئات، ها، ترك صلاة العصر، أحسنت، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طبعا ابن القيم يقول الترك نوعان، ترك كلي هذا يحبط عمله كله لأنه كافر، وترك جزئي هذا يحبط يومه، يحبط يومه الذي ترك فيه الصلاة. أيضا من محبطات الأعمال الرياء، وأيضا من محبطات الأعمال السحر، فإنه من نواقض الإسلام. وسؤال الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها محبطات الأعمال وهي كثيرة. فالشرك يا عباد الله ويا إخواني إذا دخل في العبادة فسدت، قال كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. صح عندك؟ إذا صار في وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. سيدخل الآن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في 4 قواعد. محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى أبو الحسين صنف رسائله يا علي، قال إيش القواعد 4، وقال الأصول 6 يا عبد الله، وقال الأصول 3، وقال 6 مسائل أو 6 مسائل. ذكر العدد في المسائل لا يراد به الحصر غالبا، وإنما يراد به إيش التقريب للذهن، هاي خالد، والحفظ، أن يحفظ طالب العلم. وهذا مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، ها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد لو فتشت وجمعت الأحاديث وإذا بها أكثر من 3. وقال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله لو فتشت كانوا أكثر من 7، 70,000 يدخلون الجنة العدد هذا. وفي رواية قال مع كل ألف 70,000. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أيضا اجتنبوا 7 الموبقات وإذا بها أكبر الكبائر والموبقات أكثر من 7. فالعدد غالبا لا يراد به إيش الحصر، وإنما يراد به التفهيم والتقريب. أي نعم، التفهيم والتقريب، وكذلك إيش التقعيد حتى يفهم طالب العلم. فهنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال الأصول 3، ها، لما قال القواعد 4، هنا قواعد كثيرة في نبذ الشرك ومحاربة الشرك والرد على البدع، وإنما يريد رحمه الله تعالى التقريب، تقريب المسائل حتى يحفظها طالب العلم. نعم. ثم قال القاعدة الأولى، تفضل اقرأ يا عبد العزيز.
القاعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى،
أي والله رحمه الله،
القاعدة الأولى كما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام أن الكفار لحظة أن الكفار حسبك أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقرون.
اي عندي خطأ في الطبعة هذه. كانوا مقرين. كانوا مقرين بأن الله.
اي مقرون بأن الله.
كانوا مقرين بأن الله. انتش عندك؟
مقرون.
نعم ما في بأس. كانوا مقرين أو مقرون. لكن هنا في هذه النسخة خطأ. طيب تفضل اقرأ. كانوا مقرين بأن الله
هو الخالق المدبر.
كانوا مقرون بأن الله
مقرين. ايه
مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
عندك نفس النص؟ لأن الله هو الخالق الرازق المحي النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور. ثم قال وما أدخلهم ذلك في الإسلام. صح؟
أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام
هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
أي نعم اختلاف. أنا عندي نسختي طبعتي هذه اللي هي استلمناها من اللجنة الدائمة
على الخطأ عندنا
اللي هو الجامع الفريد. طيب إيه والدليل قوله تعالى ما يضر إن شاء الله. الدليل قوله تعالى
قل ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى حسبك. هذه القاعدة الأولى يا أخواني أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله. الكفار هؤلاء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وليس يعني كل الربوبية ليس كل الربوبية لا يقرون بتوحيد الألوهية لا يشهدون بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا لا شريك له. وهم يقرون بأشياء من توحيد الربوبية كالخلق ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهم يشهدون بأن الخالق هو الله عز وجل أن الرازق هو الله عز وجل لكنهم مع ذلك يعبدون معه غيره. جاء في الحديث عند الترمذي وقال حسن غريب وفيه ضعف في الحقيقة أن الحصين والد عمران بن حصين كيف أسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال إذا انقطعت السبل وانقطع المال وهلك الأهل والماء فمن تعبد؟ قال الذي في السماء. قال وتشركهم كلهم معه؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث فيه ضعف لكن المشركين هذه عقيدتهم نسأل الله السلامة يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وابتدعوا عبادات وعقائد فاسدة جدا. وحيلكم على كتاب بلوغ العرب في أحوال العرب للآلوسي مطبوع 3 مجلدات ومن أجمل الكتب تكلم فيها عن أحوال العرب بالتفصيل. وطبعا هناك كتاب 10 مجلدات هذا أوسع الكتب في بابه المفصل في أحوال العرب الجواد علي عراقي. الكتاب في الحقيقة يعتبر موسوعة في تاريخ العرب وعباداتهم وشركياتهم وضلالهم. وأنت إذا عرفت أحوال العرب في الجاهلية خرافاتهم في الطيارة خرافاتهم في عبادة الأضرحة والأصنام والقبور إذا عرفت هذا كله تعرف فضل الإسلام ونعمة الإسلام. وذلك يقول عمر رضي الله عنه يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يقصد من لم ينظر في أحوال الجاهلية من لم يعرف نعمة الإسلام الذي هو فيه. لما تعرف التوحيد وتعرف أن الصلاة لله وحده والذبح لله وحده والنذر لله وحده ها وتعرف أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بأمور ويكفرون بأمور ومع ذلك سماهم الله كفار وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقروا في بعض الأمور التي هي في الحقيقة أن تراها توحيد. التوحيد لابد أن يكون كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن حج لله أو من صلى لله وتوضأ من طاعة لله وبذل وتصدق طاعة لكن يا جاء الحج يروح يحج قبور الأولياء والأضرحة وسيدة زينب وكربلة وغيرها من الأمور الشركية هذا وين هو الإسلام نسأل الله السلام والعافية. يقول أنا بصلي لله وبتوضى طاعة لله وبتصدق لله وبعمل لله لكن في بعض العبادات إذا أصرفها للأولياء والقبور والأصنام ها فهذا ما أتى بالتوحيد. هذا ما أتى بالتوحيد. هذا ما أتى بالتوحيد كمن يعبدون القبور ولا كما قلت لكم. ف فالشاهد أن العبد أيها الأخوة إذا علم ذلك وتبصر في أحوال هؤلاء الكفار علم أن عندهم أمور كانوا يقرون فيها بأن الله عز وجل هو الرازق الخالق المدبر، لكنهم مع ذلك يعني ما وحد الله عز وجل. فالجاهلية عندهم أشياء يعني أقرها عليهم الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم أخلاق، عندهم أخلاق أقرهم عليها الإسلام، الدية أقرهم عليها الإسلام، لما مئة من الأبل في قصة طويلة، ففي أشياء أقر فيها الإسلام وقر فيها الدين، لكن اعتقاداتهم الباطلة نقضها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، صح ولا لا؟ كل هذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمر الجاهلية. فالجاهلية إذا نسب الأمر إلى الجاهلية يدل على التحريم وقد يدل على الكفر، نسأل الله السلام والعافية. فالواجب على العبد أن يحذر يعني ما كان عليه المشركين الذين أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام باجتناب أفعالهم وأقوالهم. طيب، هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا عندهم إقرار، ومع ذلك هم إيش؟ كفار. فإذا جاءك بعض الجهال وقال لك يا أخي كيف تكفر هذا، يقول لك الله عز وجل هو الخالق، الله هو المدبر، هو الرازق، قل هذا الذي تقوله أنت الكفار الأوائل كانوا عليه، وحكى الله جل وعلا أقوالهم، ومع ذلك أمر الله عز وجل نبيه وعليه الصلاة والسلام بقتالهم ومحاربتهم. طيب، القاعدة الثانية، علي تفضل اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله،
ارفع صوتك، شو
أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء.
طبعا نسختي أنا يقول نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم، ودليل القربة قول الله تعالى نعم
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني منزلة، والله ما نعبد الأصنام والأوثان والأضرحة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا كانت الأصنام كم كانت؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول كانت 360 صنم كلها حول الكعبة، والمشركين هؤلاء دخل عليهم الشرك والكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني قصبانه ومعاه، يقول رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائب أتى بها من الشام، جاب الأصنام والقبور وأدخل الشرك وبدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بدله هذا الكافر عمرو بن حي الخزاعي، بشره النبي صلى الله عليه وسلم في النار مع أنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أقوام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرون بالنار، منهم عمرو بن لحي الخزاعي، ومنهم أيضا من منهم أناس أمية بن الصلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شعره ويقول كاد أن يسلم، وقال في أبيه قال إن أبي وأباك في النار، وقال في أمي استأذنت ربي أن أستأذن لا أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت بأن أزور قبرها فأذن لي، وغيرها من الأدلة الكثيرة. وهناك أيضا أناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرون بالجنة، مثل والد سعيد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة، مع أنه ما أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى معتق الموؤودة رضي الله عنه وأرضاه، كان على دين إبراهيم، قال الشاة لله خلقها الله وأنبت لها من الأرض الكلى وأنزلها من السماء الماء تذبحونها لغير الله، فكان على دين إبراهيم. فالعرب كان عندهم شرك وكان عندهم أيضا فيهم توحيد، فيهم من الموحدين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرهم الشيخ الباني رحمه تعالى في صحيح السير النبوية في مقدمة الكتاب، ارجعوا له، بيّن أن جزيرة العرب ومكة والحجاز كانوا الأصل أنهم على دين إبراهيم، فمن غير وبدل فهو كافر، ومن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كافر كافر، ومن لم يذكر بدليل بأنه لا كافر ولا مسلم لا في جنة ولا في نار يمسك عنه. نقول الله أعلم بأحوالهم، الله أعلم بأحوالهم. مثل على سبيل المثال عبد الله بن جدعان، تقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان أنه كان يطعم الحجاج في كل يوم 100 من الإبل، هل يغني عنه شيء؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يا يعني ما كان يؤمن بالبعث والنشور والجزاء. وجاء عدي بن حاتم أو ابنته حاتم الطائفي، عدي بن حاتم قال يا رسول الله إن أبي كان من أمره كذا وكذا، يعني يطعم ويفعل. حاتم الطائفي أكرم العرب صح ولا لا؟ قال هل يغني عن شيء؟ قال إن أباك قد أراد أمرا فبلغه، يعني ليس على الإسلام، ما كان يطعم لله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا من المسلمين وليسوا في الجنة، هناك أناس شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. فمن ذلك هذا الذي قلت لكم، عمرو بن لحي الخزاعي كان يجر قصبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه أول من سيب الثواب، يعني أول من بدل دين إبراهيم، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من هذا. فلذلك نعم لابد أن يعلم طالب العلم أن هذه، وين جبنا هذا؟ قال توجهنا ودعونا لطلب القربة والشفاعة، نريد منهم ما لا نريد. نعم
آخر شيء إلى الله يزله درجة،
إن الله يحكم بينهم فيما الله يحكم فيه يختلف، إن الله لا يهدي من هو كذاب
وكفر. إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلف، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. إيه نعم، فهم كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم أوجدوا الأصنام والأوثان، أوجدوها حول الكعبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية فيها 360 صنم هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وحطمها بيده عليه الصلاة والسلام الشريفة في فتح مكة. قال كذبوا على إبراهيم وغير ذلك مما أوجدوا، والله المستعان. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله
ودليل الشفاعة
ويعبدون من دون الله لا يضرهم
ما لا ينفع، ما لا يضرهم ولا ينفعهم،
ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء
شفعاؤنا عندهم
عند الله. والشفاعة شفاعتان،
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية
والشفاعة
مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه،
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة،
ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الحديث هنا يا أخواني عن الشفاعة فيه مسائل مهمة. أول سأتكلم عنه يا عبد الله أقسام الشفاعة، وسأتكلم عن شروط الشفاعة، وأيضا سنتكلم بإذن الله عز وجل عن من أنكر الشفاعة. معنى يا شيخ عبد العزيز، أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة والزيدية وغيرهم من أهل البدع أنكروا الشفاعة، قالوا لأن الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واستدلوا ذلك ببعض الأدلة. والحق أن الشفاعة موجودة. فإذا الأمر الأول أن أنكرها أهل البدع وغيرهم من المشركين. فالشفاعة نوعان، مثبتة ومنفية، هذا القسمة الأولى، لأننا سنأتي يا عبد الله إلى قسمة أخرى وهي الشفاعة عامة وخاصة. فالقسمة الأولى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين والشفاعة للمشركين. الله جل وعلا قال فما تنفعهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله عز وجل أيضا إيش في، يقول الله عز وجل فضلناكم يا بني إسرائيل ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية ستأتي بإذن الله. فالشفاعة ما تنفعه، فالشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للمشركين، الشفاعة للمشركين. أما الشفاعة المثبتة يا إخواني فهي نعم التي ذكرها الله عز وجل، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالشفاعة المثبتة هي التي أذن الله عز وجل بها، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والله عز وجل قال في الشفاعة، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المثبتة هي التي أذن الله عز وجل بها، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. كتب فيها كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في الشفاعة، وجمع الأحاديث، وجمع أحاديث الشفاعة وحسن وصحح وضعف، بذل فيه جهدا كبيرا، وهو من أجود ما كتب رحمه الله تعالى. فإذا عندنا الآن كم الشفاعة يا عبد الله؟ نوعان: مثبتة
ومنفية.
المنفية شفاعة الكفار والمشركين، والمثبتة الشفاعة
لمن رضي الله،
والشفاعة التي أذن الله عز وجل به. أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في حديث صحيح قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فالشفاعة لها شروط، وما هي شروط الشفاعة يا عبد العزيز؟ ها، أولا رضا الله عز وجل عن الشافع، ثانيا رضا الله عن المشفوع له، ثالثا إذن الله عز وجل بالشفاعة. دونها عندك ما هي شروط الشفاعة؟ ثلاثة: إذن الله بالشفاعة، ورضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يقول الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صح ولا لا؟ فأحد آيات الشفاعة كثيرة جدا، فإذا مررت بآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين ها ونفي الشفاعة، تذكر أنها، واعلم أنها إيش؟ الشفاعة للمشركين، ومن يعني ماتوا على الكفر والشرك، نسأل الله السلامة. أما الموحدين الذين رضي الله عز وجل عنهم فإنهم يشفعون ويشفعون ويشفعون، واضح ولا لا؟ كما سيأتي معنا. هذا الأمر الأول. إذا تكلمنا عن، طيب ما معنى الشفاعة قبل ذلك؟ ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي إيش؟ التوسط للغير، التوسط للغير في دفع ضر أو جلب نفع، في دفع ضر أو جلب نفع. اكتب هذا عندك: الشفاعة هي التوسط للغير، التوسط للغير، الشفاعة التوسط، التوسط للغير بدفع ضر، ضر أو جلب نفع، أو جلب نفع. ولله الشفاعة جميعا، دفع ضر أو جلب. طيب، فتكلمنا الآن عن من أنكرها من أهل البدع، وطبعا هذا إنكارهم لها بسبب أنهم إيش؟ يتبعون ما تشابه من القرآن، كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل: ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قالت: أولئك الذين سمى الله فاحذروا. البدع يتبعون ما تشابه من القرآن ولا يعملون بمحكمه، وإنما يتبعون ويعملون إيش؟ بمتشابه. القرآن متشابه، لكنه يعني يجمعه أهل العلم ويظهر معناه لمن يمن الله عز وجل عليه بالفقه والعلم النافع. هناك شفاعة منفية وهناك شفاعة مثبتة، فكلام الله عز وجل لا يضطرب ولا يختلف. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يتعارض كلام الله عز وجل، لكن يعني لكن أقول لكن عدم الفهم وقلة العلم هو الذي يجعل العقل إيش يعني يضرب بعض الآيات بعضها في بعض، نسأل الله السلام والعافية. طيب يا أخواني، فتكلمنا عن من أنكر الشفاعة وعن أقسام الشفاعة وعن تعريف الشفاعة. هناك أيضا قسمة أخرى للشفاعة، وهي شفاعة عامة وشفاعة خاصة. تكلم في هذا العلماء وبسطوا فيه الكلام، لكن أنا أذكر الآن، أتكلم بما أذكره. الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة. الشفاعة الخاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العامة هي التي تكون للمؤمنين وتكون للملائكة وتكون للصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون. نعم،
الشهداء
والشهداء
والملائكة
كل هؤلاء يشفعون، والصالحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الشيخ مقبل عتسام، قال: يأتي رجل من أمتي ويشفع لقبيلة، يشفع لقبيلة، رجل من أمتي يشفع لقبيلة. ويشفع للعصبة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله من واسع فضله. وأيضا قال الحسن البصري: استكثر من الأصحاب فإنهم شفعاء يوم القيامة، ويا خسارة من حجب عن الشفاعة، اللعن يحجبك عن الشهادة والشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالذي يكثر اللعن يطرد من هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الشفاعة عامة وخاصة، العامة هي التي يشفع فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون والصالحون، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في صحيح مسلم: قال: من مات يشهد أن لا إله وصلى عليه 40 رجل يشهدون أن لا إله إلا الله شفعهم الله فيه. هشفع المؤمنون ويشفع الملائكة والأنبياء كلهم يشفعون عليهم الصلاة والسلام. هذا الشفاعة العام. الشفاعة الخاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، صح ولا لا؟ أبو طالب
بداية الحساب.
أحسنت. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، لما قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد هل نفعت، أو هل يعني نعم هل نفعت، أو كلمة نحوها يعني، أو ماذا قدمت لعمك أبو طالب فإنه كان يحوطك من المشركين وكان ينصرك عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، فإنه يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ثم قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هاي شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. وأبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، وكما جاء في القصة التي فيها ضعف، لما جاءه عمه أبو طالب قال: يا محمد اترك هذا الدين الذي جئت به، فإن القوم قد أتوني، جاء أبو جهل وأبو لهب وعتبة وعقبة والمشركين والوليد بن المغيرة، قالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يسفه آلهة. فجاءه أبو طالب على نياته على فعله، فقال: يا ابن أخي، طبعا أبو طالب هو الذي تكفل بالنبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأحسن يعني تربيته وأحسن يعني أحسن إليه أيما أحسن، قال: يا ابن أخي اترك هذا الأمر. فقال: يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلما سمع أبو طالب هذا الكلام مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح، فقال له كما ذكرنا بالأمس، قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك، قد زعمتك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمين، ولقد عرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دين، فلولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. فأبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه، حتى أن الصحابة كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتجاسرون على ضربه أو إيذائه لوجود عمه أبي طالب. فلما مات عمه أبو طالب تجاسر المشركون عليه وأخذوا يؤذونه ويشتمون عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر واحتسب، حتى أنه لما مات أبو طالب وخديجة سمي ذلك عام الحزن في السير، مع أن الشيخ الباني يقول هذا لا يثبت، لكن في السير والمغازي تمشي الأمور هذه. وقصة أيضا وضع الشمس بيمينه والقمر في يساره أيضا فيها ضعف كبير، لكنها في السير، وليس معنى هذا أن كل في السير يأتي نقوله، لا، إنما إذا لم ينبني عليه حكم فإنه يروى، أقول فإنه يروى لا بأس. فأبو طالب أيها الأخوة نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. وذلك التيجاني الزنديق الكافر الرافضي يقول له مقطع صوتي، تعرفون التيجاني اللي ناقش الشيخ عثمان الخميس، كان يقول: أي رب هذا الذي يرضى بأن يموت أبو طالب على الكفر وأبو بكر قال كذا، قال أبو سفيان، قال: أي رب هذا الذي يرضى أن يموت أبو طالب على الكفر وأبو سفيان على الإسلام. يقصد لأن أبا سفيان رضي الله عنه يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في غزوة بدر وفي أحد وفي الأحزاب، في الأحزاب جمع المشركين كلهم وحاصر المدينة. إيه؟ هذا الله عز وجل هو الذي هداه، وأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه، ابنه صحابي، وابنته رملة بنت أبي سفيان زوج أم المؤمنين، ومعاوية أعظم ملوك الإسلام كاتب الوحي ابنه، أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، من يحول بينه وبين التوبة، نسأل الله من واسع فضل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداه الله عز وجل الإسلام وأسلم وآمن وحسن إسلامه. أما أبا طالب فما آمن، مات على الكفر، مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت هدايته، يعني من أحببت يا محمد هدايته. فأبو طالب ما مات على الإسلام وإنما مات على الكفر، حتى أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني في الحديث قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أنا على ملة عبد المطلب أبوه وجد، لأن أبو جهل وأبو لهب وغيره ممن كانوا حوله قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أباك؟ فبقي على دين عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. فحافظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الود، والأدلة كثيرة على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للود، حتى للمشركين مثل المطعم بن عدي حفظ له الود لما نقض الصحيفة وآواه بعد رجوع من الطائف وغيرها من الأدلة. ايش تقول يا عبد العزيز؟ ما في بس. فالشاهد أيها الأخوة أن أبا طالب أن مات على الكفر. طيب، فهذه شفاعة خاصة. أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته في المقام المحمود، قال الله عز وجل قال الله عز وجل إيش؟ ويبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. المقام المحمود يا علي يا عبد الله ويا خالد هو الشفاعة العظمى التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول مجاهد بن جبر المكي رحمه تعالى، وهو من طلاب بن عباس وتفسيره عظيم، مجاهد بن جبر المكي قال: المقام المحمود ويبعثك ربك مقاما محمودا، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس محمد معه عليه الصلاة والسلام على العرش. وهذا قال به بعض من يعني قال به جمع من السلف، لكن الشيخ الباني رحمه تعالى في مختصر العلو للذهبي يذكر أن هذا لم يثبت عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه. مجاهد إمام المفسرين، يقول شيخ الإسلام: إن جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. لكن الشيخ الألباني رحمه تعالى يقول هذا لا يثبت، الأثر ضعيف لا يثبت عن مجاهد ابن جبر. ويقول ابن عبد البر رحمه تعالى، وذكر أيضا الشوكاني عنه في فتح القدير في التفسير، يقول ابن عبد البر: مجاهد بن جبر المكي وإن كان من أئمة التفسير إلا أن له قولان مهجوران عند أهل العلم، أن الله يجلس محمد معه على العرش، والقول الثاني في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب، ناظرة تنظر إلى الله عز وجل، لكن مجاهد قال: تنتظر الثواب. ومجاهد اجتهد في هذا، لكنه يثبت الرؤية رضي الله عنه ورحمه على منهج أهل السنة وعلى قتل السنة، لكن أهل البدع يتصيدون في مثل هذا. فابن عبد البر يقول قوله هذا مهجور، تنتظر الثواب زلة، مهجور، واضح ولا لا؟ فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى هي التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش، يقول: ويفتح الله عز وجل علي بالمحامد، بمحامد ما كنت أعلمها في الدنيا، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يشفعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: اللهم شفعني في نبيك، ما تقول: يا محمد اشفع لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صح ولا لا؟ وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العفو. فتقول: اللهم شفع في نبيك أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي المقام المحمود، وشفاعة النبي لأبي طالب، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في النار من المؤمنين أن يدخل الجنة، وشفاعة أيضا للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي أن لا يدخلوا النار قبل أن يدخلوا، واضح؟ لمن كان في النار شفاعة لمن كان في النار أن يخرج من النار إلى الجنة من المؤمنين، وشفاعة للمؤمنين أن لا يدخلوا النار وأن يكونوا من أهل الجنة مباشرة. هذه شفاعة أيضا موجودة وجاءت فيها الحديث الكثير. فالشفاعة الحديث فيها يعني يطول، لكن حسبي ما ذكرت باختصار. طيب، القاعدة الثالثة والرابعة إن شاء الله أنها ظاهرة. تفضل يا شيخ علي عبد الله، تفضل قرأت عليها، قرأ عبد العزيز وقرأ. تفضل أنت خالد، لو معك كتاب خلنا تقرا.
قال المؤلف رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة
في عباداتهم
منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى:
إذن هنا قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني أمرها الله عز وجل بقتال المشركين الذين كانوا يعبدون هذه الأوثان والأصنام، صح ولا لا؟ والأشجار والأحجار. فكما قلت لكم ارجعوا لهذا الكتاب بلغة الإرم للألوسي أو المفصل في تاريخ العرب لجواد علي، ستجدون سبحان الله الخرافات في التطير وفي الشركيات والأشجار والأحجار، حتى التمر كانوا يصنعون منها الرب ويعبدونه، نسأل الله السلام
والعافية.
وإذا جاعوا أكلوا. حكي في هذا أحوال، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. نعم. وأدل الشمس أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يسجدون للشمس والقمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ علي يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يسجدان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. وهذا قالوه متى؟ قالها المشركون لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه موت رجل عظيم، يظنون أن ظن بعض الناس أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، إنما هما مسخرتان بأمر الله عز وجل، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. واضح ولا لا؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا علي خلك معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنه يوم القيامة يؤتى بالشمس والقمر فيكوران ويلقيان في نار جهنم، يلقيان في نار جهنم. هذه قدرة الله عز وجل ودبرة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. ودليل الصالحين، تفضل، أنهم يعبدون الصالحين.
دليل الملائكة.
نعم. ودليل الملائكة ما فيها، في أنا نسختي هذه فيها تقديم وتأخير.
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله،
إلهين من دون الله،
إلهين من دون الله. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
الله أكبر. هذا دليل عبادتهم للأنبياء وعبادتهم للصالحين، نسأل الله السلام والعافية، والملائكة والشمس والقمر. يعني سبحان الله العظيم، تنوع المشركون الأوائل في عبادة كل شيء، عبدوا كل شيء كما ذكر الله عز وجل ذلك بالتفصيل. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ولا يخافون عذابه.
ويخافون عذابه.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد
حسبك هنا يقول: ودليل عبادتهم الصالحين قلود الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبادة الصالحين الآن والتبرك بالصالحين وعبادتهم والنذر لهم، هذا موجود منتشر في البلاد، نسأل الله السلام والعافية. وكان إلى وقت قريب كانت كما ذكر ابن غنام في تاريخ نجد وغيره من العلم، كانت المرأة تأتي إلى الشجر فحل النخل وتقول: يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول، زوجا يعني قبل الحول. كان المشرك منتشر، كان قبر زيد بن الخطاب يعبد في نجد، وكان قبر حواء يعبد في جدة، قبر ابن عباس يعبد، كانت له قبة وضريح في الطائف، وغيرها من الشركيات حتى كانت في جزيرة العرب منتشر. وكان عندنا هنا قبر الخضر في فيلكة، في الكويت عندنا في فيلكة، لكنه الحمد لله هدمه ودكه الأمير الراحل الشيخ جابر أحمد رحمه الله وتجاوز عنه وغفر له وغيره من الشركيات. فالشرك أيها الأخوة يدب للأمة وهو أخفى في الأمة من دبيب النمل. فالواجب المحافظة على التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، ما خفي منه وما عظم وما ظهر، فنسأل الله من واسع فضله. فلو ذهبت إلى بعض الديار التي يعبد فيها الصالحون والأولياء والقبور لعلمت أنك في نعمة عظيمة في توحيد كبير. يعني قدمت أنا قبل سنوات، دخلت في رحت كنت رايح لمكتبة الصحابة في طنطا، طبعا كانت مكتبة ضخمة، الآن أصبحت جزء منها كتب وجزء منها ملابس وجزء منها فر يعني اندثرت، نسأل الله العفو والعافية. لأني مريتها قريبا قبل سنوات، لما مريتها قالوا لي هذا هني قبر سيد بدوي، فرحت دخلت ورأيت وكذا من بعيد، طبعا نعولي معي عشان خاف أضيع على نبابة واجد المسجد. فرأيت سبحان الله عجب، يتمسحون به ويطوفون عليه، وفي صندوق للفلوس وينذرون فيه ولينامون فيه أبد سبحانه، ويعتكفون فيه. أسأل الله يثبتنا على الطاعة والدين. فعبادة القبور، عبادة الأضرحة، وقبر الحسين، قبر سيدة زينب. ها
وين صاير طنطا؟
طنطا في مصر، عن خوالي من قريب عند خوالي ساعة تقريبا. فنسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من هذا. وعندهم قبر الحسين وقبر سيدة زينب، وقبر احنا ما نقول بس في مصر، ونقول في الشام ولا في العراق، حتى في الكويت قاعد نقول لك الآن، حتى قبر الخضر عسام كان في فيلك ويعبد. فكلام في الشرك ما بيعني انك تنتقد الديار وتنتقد الولدان، هدمه. نعم هدمه. فهذا كان الى عهد قريب، يعني كان تاريخه موجود عندي لكن نسيت التاريخ الهدم. فالحسين له قبر في مصر، يقول شيخ حسام بن تيمية لم يدخل الحسين مصر لا حيا ولا ميت، لا حيا ولا ميت. له قبر في الشام، وله قبور في العراق، وله قبر في مصر، وله كلها شركيات وضلالات وانحرافات وبدع وخواف. لا كذب في كذب، كلها كذب في كذب. وتوهم بعد هدموا قبر في مصر في الدركترات والشاحنات، وجدوا شو اسمه عظام حمار مدري بعير مدري، تو كلها كذب في كذب، ويتكسبون واموال وخرافات وبدع. نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل.
وحديث أبي واقد الليثي
رضي الله عن أبي واقد، نعم،
قال خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين،
إلى حنين، غزوة حنين،
ونحن حدثاء عهد بكفر.
انتبه لهذه، حط تحتها خط، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني توهم مسلمين ما عندهم علم، توهم أسلموا مسلمة الفتح، توهم أسلموا ما يعرفون، حدثاء عهد بكفر، للتو طلعنا من الكفر، توهم أسلموا، واضح ولا لا؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل. نعم.
وللمشركين سدرة يعتبرون،
لما تقابلوا المسلمين والمشركين، وإذا بالمشركين عندهم سدرة، ها
عندها، وينطون بها
ينطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم سيوف ومرماهم يعلقونها على السدرة، يتبركون بالسدرة، تبرك شرك في مثل هذا. نعم. يقال لها ذات أنواط،
يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة،
فمررنا بسدرة، شفنا لنا سدرة، والله ما شاء الله المشركين عندهم سدرة ويعلقون فيها سيوفهم، مرينا حنا على سدرة، رأوا سدرة. طبعا السدر سبحان الله ما أدري وش السر فيه لكن السدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع سدرة صوب الله وجهه إلى النار، المراد به سدر الحرم، ما هو بالسدر اللي هني، أي سدرة، سدرة الحرم، ما يجوز قطع سدر الحرم،
في الحرم
مكة.
أما
السدر هنا جائز قطع. وأيضا يذكرون عن بعض الصحابة، ذكر هذا القرطبي أنه علاج من السحر 7 ورقات خضر من السدر الأخضر تدق في ماء وتشرب ويغتسل به، ذهب من يذهب السحر بنا. طيب ثم قال فمررنا بسدرة، يقول لما رأينا سدرة ينوط بها المشركين أو المشركون أسلحتهم، يقول مررنا بسدرة، فقلنا
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط،
ذات أنواط، الله أكبر. نعم.
القاعدة الرابعة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك هذا؟
لا ما عندك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون،
قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني الله أكبر الناس وقعتم في الشرك, وقعتم في الشرك, وهذا يعني الطلب شرك أكبر, لكنهم ما وقعوا فيه لجهلهم رضي الله عنهم. يقول نحن حدثاء عهد بكفر, حدثاء عهد بكفر. والتكفير إذا وقع الإنسان بكفر له موانع التكفير, الجهل والإكراه والخطأ, وأيضا إيش التأويل السائغ, فيها تفصيل هذه موانع التكفير نذكرها بإذن الله عز وجل في رسالة أخرى. طيب القاعدة الرابعة, تفضل يا عبد الله, قاعدة الرابعة.
قال المؤلف رحمه الله: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأول.
أعظم, أنا عندي أعظم, عندك أغلظ؟
أغلظ.
نعم, وش عندك علي؟
أغلظ.
تمام, أغلظ وأعظم, نسأل الله السلامة والعافية.
أغلظ شركا من الأولين, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.
لأن الأولين كانوا يخلصون في الرخاء, قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعرفون الله عز وجل, الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعا. إذا اضطر العبد مسلما كان أو كافر, إذا اضطر وأقبل على الله عز وجل بيديه وأخلص له يستجيب الله دعاه. الله عز وجل الرحيم الغفور الودود القريب, يستجيب الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله, يعني وإذا غش, ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له. إذا غشيهم الموج كالظلل غطاهم, رفعوا أيديهم ودعوا الله مخلصين له. فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. يعلم الله عز وجل أنهم إذا نجوا وأنهم إذا ركبوا على اليابسة وإلى الأرض وإلى البر سيشركون, لكن الله عز وجل يستحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين وأن يردهما صفراء. فنسأل الله من واسع فضله. فالمشركين الأوائل كانوا في الشدة يخلصون الدعاء, وأما المشركين في هذا الزمان إذا اهتمت وانغمت عليها الأمور وجاءتها الشدة وأصيب بالمرض واحتاج للولد, ها الشدة, يذهب إلى القبر سيدة زينب والحسين والخضر وغيرهم من القبور والأصنام والسحرة والمشعوذين والكهنة, ويستعين بهم ويلجأ إليهم ويدعوهم ويفعل ما يأمرونه. يعني احرق المصحف, ضعه في الحمام, ضع, نسأل الله السلامة, ويفعل كل الشرك من أجل أن ينال على رضاهم, ويعني يلبون له حاجته. فهذا في مشركي زماننا. أما الأوائل لا, في الشدة يلجؤون إلى الله, أما الآن في الشدة يلجؤون إلى الشرك والقبور والإلحاد, نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة, والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذه يعني رسالة القواعد الأربع, وهي مختصرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع, والله تعالى أعلم, وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على استماعكم وحضوركم.